بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله: قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الكافرين جعلوا لله الجن شركاء وخلقهم، يعني وهو خلق الجن، قال الكلبي: نزلت في الزنادقة، أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق، يجعلوه مشاركا لله في الخلق، فقالوا: الله خالق النور، الله خالق النور والناس والدواب والأنعام، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. وهذا كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وإبليس من الجن. وهذا قول للمفسرين في وجه شركهم، أنهم جعلوا لله شركاء الجن، أي شركاء في الربوبية، بمعنى جعلوا معه الجن خالقين، قالوا هم خلقوا الشر. وأيضا ذكر المفسرون وجها آخر في معنى شركهم، أنهم أشركوهم مع الله تعالى في العبادة والألوهية، إما أنهم عبدوهم مباشرة أو أطاعوهم في عبادة الأصنام، فهي من طاعة الشيطان وعبادته. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أشركوا بهم في العبادة، يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. وقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لأبي: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فهم جعلوا الجن شركاء لله تعالى إما في الربوبية والخلق وإما في الألوهية والعبادة. قال رحمه الله: قوله وخرقوا، قرأ أهل المدينة وخرقوا بتشديد الراء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف أي اختلقوا، اختلقوا وافتروا كذبوا ادعوا، هذا معنى وخرقوا له بنين وبنات وغيرها. له بنين وبنات بغير علم، وذلك مثل قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول كفار مكة الملائكة بنات الله، كل هذا من افترائهم واختلاقهم له الولد. ثم نزه نفسه فقال: سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما لا على مثال سبق، مبدعهما أي منشئهما موجدهما على غير مثال سابق. أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه وهو على كل شيء وكيل بالحفظ له والتدبير فيه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل، لأن المعتزلة فسروها لا تدركه أي لا تراه، فقالوا الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأهل السنة كما سيأتي يقولون الله تعالى يرى في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يرى لعدم إمكان قوى البشر عن احتمال رؤية الله تعالى في الدنيا. وسيأتي يجيب عنهم البغوي رحمه الله، يجيب عن المعتزلة بعد أن يذكر مذهب أهل السنة ويذكر أدلته يرد على المعتزلة. قال: يتمسك أهل الاعتزال في ظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل، ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا، عيانا أي بالعين بأعينهم يرونه، أعينهم التي في وجوههم، وأهل العلم يؤكدون ذلك دفعا لتوهم أنها رؤية قلبية أو رؤية بمعنى العلم، بل يقيدون ذلك عيانا كما جاء به القرآن والسنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، أي فإخباره تعالى أن الكفار محجوبون عن رؤيته دليل أن أهل الإيمان يرونه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا عاصم ابن يوسف اليربوعي قال أخبرنا أبو شهاب واسمه عبد ربه ابن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا الحديث أخرجه البخاري قد ذكره المصنف هنا من طريق البخاري، والحديث في الصحيحين من طريق جماعة من الثقات، ليس فيه زيادة عيانا، هذه الزيادة تفرد بها البخاري من طريق أبي شهاب عبد رب بن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد، وقد خالف وإما كثير في الصحيحين، خالفه مروان ابن معاوية الفزاري ويحيى القطان وجرير بن عبد الحميد وهشيم بن بشير وخالد بن عبد الله الطحان وعبد الله بن نمير وحماد بن أسامة ووكيع، كل هؤلاء رووا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ولم يذكروا لفظة عيانا، وهؤلاء أوثق من أبي شهاب، فأبو شهاب كان في حفظه شيء. فاتفاق هؤلاء الأئمة على عدم زيادة هذه الرواية يدل أنه تفرد بها هذا الراوي، ولذا أهل العلم يرون هذه الزيادة شاذة، ومعناها صحيح، فالرؤية كذلك، ويدل عليه الآية التي في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة، فأسند النظر إلى الوجوه التي هي موضع العينين. فإذا بين مذهب أهل السنة أن الله تعالى يرى في الآخرة، قال وأما قوله لا تدركه الأبصار، لن يرد على المعتزلة، فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء، كنه الشيء أي حقيقته، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة. إذن لا تنافي بين نفي الإدراك وإثبات الرؤية، فالرؤية المعاينة يراه يبصره، والإدراك معناه الإحاطة به من كل جانب. فالله تعالى يرى ولكن لا يدرك، لا أحد يدركه أي يحيط به رؤية. الله جل وعلا العظيم الكبير. قال وقد تكون الرؤية بلا إدراك، ثم الآن يستدل أن الرؤية غير الإدراك، وقد ورد إلا في القرآن إثبات الرؤية ونفي الإدراك. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، وقال لا تخافوا دركا ولا تخشى، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، أثبت الرؤية، قال فلما تراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا أي لا يحصل إدراك. قال في الآية الأخرى لا تخافوا دركا أي لا يدركك فرعون وجنوده. قال فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة، كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. وفي الدنيا يعلم سبحانه، يعلمه عباده، يعلمون صفاته، ولكن لا يحيطون به علما. فنفى الإحاطة التي هي الإدراك من كل وجه. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. مثل ذلك نفي إحصاء الثناء على الله، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. فنفي إحصاء الثناء لا يستلزم نفي الثناء، فهو يثني على ربه ولكنه لا يحصي ثناء عليه، أي لا يحيط بالثناء عليه. فالله يرى ولا يحاط به رؤية، ويعلم ولا يحاط به علما، ويثنى عليه ولا يحصى ثناء عليه. فكلها بينها فرق. فالله تعالى لم ينفي الرؤية في هذه الآية، لم يقل لا يرى، لم يقل لا تراه الأبصار، ولكنه قال لا تدركه، بمعنى لا تحيط به رؤية. قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا. هذا تفسير آخر، التفسير الأول هو المشهور وهو قول أكثر السلف، فسرها بعض السلف قالوا معنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، والقول الأول أحسن، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى على الله شيء ولا يفوته، وهذا دليل على الأول أيضا، وهو يدرك الأبصار مع أن المخلوقين يرون أبصارهم، يعلمون أبصارهم لكن لا يدركونها. كيف أن قطعة شحم تبصر، لماذا اليد ما تبصر، الصدر ما يبصر، الرأس ما يبصر؟ شيء هذا لا يدركونه، أن هذا العضو بعينه هو الذي يبصر، فهو عضو من سائر الأعضاء جعله الله تعالى مبصرا. فالله تعالى هو الذي يدرك هذا البصر، والمخلوقون لا يدركونه مع أنهم يرون هذا البصر ويعلمونه، ولكن لا يدركون، لا يحيطون به. وهو اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه، الخبير بهم. وقال الأزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده. وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. وقيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. إذن ما حاصل هذه الآية؟ هل هي دليل للمعتزلة ونحو ممن ينفي رؤية الله؟ يأتيك إنسان يقول لك الله لا يرى، لأن الله قال في القرآن لا تدركه الأبصار، فكيف الجواب عنه؟ أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، بل أثبت الرؤية، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والإدراك غير الرؤية. فما معنى الإدراك إذن؟ نعم، رؤية فيها إحاطة. وهل يمكن أحد أن يحيط بالله تعالى؟ أبدا، وإن رآه، بل هناك مخلوقات ترى ولا يحاط بها، وهي مخلوقات. يرى الإنسان البحر ولا يحيط به، يرى من جهة من جانب. يرى الإنسان الجبل ولا يحيط به، فكيف بالله سبحانه؟ من يظن أن الله تعالى يستطيع أحد أن يحيط به رؤية؟ فلا دليل فيها للمعتزلة ولمن ينفي رؤية الله، بل هي دليل على رؤية الله. قال شيخ الإسلام: هذه الآية دليل على رؤية الله عز وجل. قال: لأن الإدراك لا ينفى إلا عن الشيء الذي يمكن رؤيته، فلذا ينفي إدراكه. أما إذا كان لا يرى أصلا فينفي رؤيته أصلا، لا يحتاج أن ينفي الإدراك له. فنفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، إذ لو كان لا يرى أصلا لنفى الرؤية وكفى، لكنه نفى الإدراك لإثبات الرؤية ونفي ما هو أعظم منها. وهذه الآية أصل لأهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله ونفي الإدراك له. وهذه مسألة من مسائل العقيدة المهمة التي جاء عن جماعة من السلف الحكم بكفر من أنكر رؤية الله. قالوا لي أن الأدلة فيه متواترة، فمن أنكر رؤية الله كذب بالقرآن والسنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب حال الأرواح عن كثير من السلف تكفير من نفى رؤية الله تعالى، لأن حقيقة نفي رؤية الله تكذيب القرآن والسنة. أخ يقول: هل صحيح أن والد جابر رضي الله عنه رأى الله تعالى أو كلم الله تعالى من دون حجاب؟ نعم صحيح، ولكن هذا ليس في الدنيا، في الآخرة بعد أن قتل، فهو أمر أخروي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، بدون حجاب مباشرة، وهذا من أمور الآخرة. وأخ يقول: هل صحيح أن ابن عثيمين رحمه الله يحلل الصور فيما لا داعي له؟ لا، غير صحيح هذا، بل له فتاوى كثيرة وقد ذكرناها في رسالة حكم التصوير، أنه ينهى عن التصوير ويقول الأحوط للمسلم أن يبتعد عنه، ويحرم التصوير للذكرى، يصرح بيقول التصوير للذكرى حرام، ويحرم تصوير أصحاب المناصب والوجاهات الذين قد يفتتن بهم الناس لاحقا، ويقول الأحوط تركه. وكان ربما دعي إلى مكان ليلقي فيه محاضرة وفيه مصورات فيحرفها أو ينكسها لئلا تصور، فنسبة التصوير إليه مطلقا غير صحيح. إضافة إلى ذلك، حتى لو أفتى به مطلقا، مع أنه لا يفتي به مطلقا، فالعبرة بالدليل. فأهل العلم مهما بلغت منزلتهم ومكانتهم مرجعهم إلى الدليل. ليس أحد من الناس قوله أو فعله تشريع، التشريع هو قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع الإنسان رخص العلماء لأضر بدينه. وقد جاء عن جماعة من السلف قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق. قال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم يجتمع فيك الشر كله. وقد ذكرنا لكم مثالا فيما سبق، مثلا من رخص العلماء مثلا من مذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز شرب النبيذ ولو كان في بداية درجات الإسكار، من مذهب ابن حزم جواز المعازف وآلات الطرب والغناء، فلو أخذ إنسان بفتوى هذين العالمين فقط رخصة، قال هؤلاء علماء رخصوا، كيف يصير؟ ها؟ مغني سكران، ما لك يا فلان؟ قال أفتاني العلماء. فخطأ يأخذ الإنسان بزلة، هذا العالم اجتهد معذور عند الله، أما أنت لست معذورا حين تتابعه على خطأه. بعضهم يقول الشوكاني يخزن، ورابع يقول الشيخ ابن عثيمين يفتي بالصور، يلا وسلفي مخزن مغني سكران. منين يا فلان؟ قال هذا برخص العلماء، كما قال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كل الشر سيجتمع فيك إذا تتبعت رخص العلماء. وأخ يقول: ما عاقبة المصور الذي يصور جميع المخلوقات؟ التصوير ذنب عظيم، ومع ذلك الناس فيه مسرعون، متساهلون به جدا، بل بعض الناس يستغرب إذا قلت له إن الصور حرام، مع أنه من أشد ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه ولم يرضى به. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يخلق كخلقي أي بالصور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يعذب بهذا عذاب. جاء في رواية قال لهم: أحيوا ما خلقتم. تصوير من صفات الله، هو الله جل وعلا من أسمائه المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم. فالذي يصور ينازع الله تعالى في صفة من صفاته، إضافة إلى أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة. ولا أعلم أحدا من العلماء المعتبرين يقول بجواز الصور مطلقا، لا أعلم أحدا من العلماء الموثوق بعلمهم يقول بجواز الصور مطلقا أبدا، لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الفوزان ولا أحد من الأئمة في هذا العصر وقبله، كلهم يرون تحريم الصور والنهي عنها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجتهد في مسألة معينة، وهي التصوير المتحرك، تصوير بالفيديو، ومع ذلك يقول في فتاويه: والأحوط تركه. ومع ذلك يفتي بتحريم التصوير للذكرى حتى لو كان بالفيديو، يقول إذا كان للذكرى حرام. ومع ذلك ينهى عن تصوير العلماء والعظماء والكبراء وجعل صور لهم معينة، وأن سبب الشرك في الأرض هو الصور، قوم نوح اتخذوا تلك الصور وعبدوها من دون الله بعد ذلك أو قبل نوح. ومع ذلك الناس مسرعون إلى التصوير، متساهلون فيه، وفي كتاب الكنز الثمين في ترجمة الشيخ ابن عثيمين لأحد طلبته حكى عن الشيخ قال وكان مرافقا له في آخر حياته، قال دعي إلى محاضرة في الجامعة الإسلامية فدخل وهناك عدة كاميرات للتصوير، قال فمر عليها قبل المحاضرة نكسها كلها ثم صعد المنصة ليحاضر. ومنهم من يجعل هذا هو آخر ما صار إليه في حياته حتى تصوير الفيديو انهى عنه. فاحذر التصوير يا طالب العلم، اجتنب ذلك، لا تصور ولا تستقبل هذه الصور أو تتوسع فيها، اجتنب التصوير إلا لشيء أنت مضطر إليه ألزمت به، فهذا لا إثم عليك والإثم على من ألزم بك. إنسان يريد بطاقة الشخصية ألزم وقالوا ما نعطيك هذه البطاقة إلا بالصورة، ما عليه إثم هذا. إنسان آخر يريد جواز ليسافر به قالوا لا بد تتصور، أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها ولا مفر للإنسان منها، فهذا لا إثم عليه فيها. وإلا فعلى المسلم أن يجتنب الصور، هذا ذنب عظيم تساهل به الناس. هذا الذنب كان سبب أول شرك في الأرض، أول شرك في الأرض كان بسبب الصور، عبدت من دون الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا كما في صحيح مسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها، وعلي رضي الله عنه بعث من بعده بعث أبا الهياج الأسدي قال لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته من سفر فرأى سترا في الباب فيه صور تماثيل فغضب هتكه، أي قطع وتغير وجهه، فجاءت أم المؤمنين عائشة ورأت وجهه متغيرا قالت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا صنعت؟ قال ما هذه الصور، ما هذه التماثيل؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. والناس تساهلوا بهذا وكأنه أمر عادي. أخ يقول رجل تزوج امرأة وعنده منها ولد فماتت، ثم تزوج امرأة أخرى عندها بنتان من زوج آخر، فهل يجوز لهذا الابن أن يتزوج إحدى البنتين؟ نعم يجوز، أبوه يتزوج بالأم وهو يتزوج بالبنت، جائز. وأخ يقول حفظي ضعيف ولساني ثقيل أحفظ في اليوم آية، فما النصيحة؟ النصيحة أن تصبر واحمد الله تعالى أنك تحفظ في اليوم آية، خير من أن لا تحفظ شيئا. فإذا حفظت في اليوم آية معناه ستحفظ في الشهر 30 آية، فإذا لم تحفظ معناه تمضي سنة ولم تحفظ شيئا. واستمر على ذلك وسيحصل لك الخير إن شاء الله. والإنسان المبتدئ غالبا يكون ثقيلا في النطق، ضعيف الحفظ، لا سيما إذا لم يعتد الحفظ من قبل. وأعرف بعض إخواننا قدم إلى دماج أظن بقي 3 أو 4 أشهر يحفظ جزء عما، ومجتهد مجتهد يحفظ في الليل والنهار ولم ينتهي من جزء عما إلا بشق الأنفس، نحو 4 أشهر وهو فيه وعلى صبر واجتهاد. ثم لما مشى وحفظ أكثر من 20 جزءا كان في بعض الأيام يحفظ في اليوم 4 أوراق، يعني 8 أوجه في يوم واحد يحفظها. فالإنسان إذا اعتاد الحفظ يسهل عليه إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.